بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الـ200، والخاصة بترجمة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، في يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان حكم الهجرة من بلاد الشركين. نعم، صفحة 46.
قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاعلم وفقني الله وإياك لسلوك الطريق الأقوم أن الله سبحانه أوجب على العبد الهجرة من ديار المشركين والبعد عنهم وعدم مساكنتهم ومجامعتهم، وأوجب عليه معاداتهم ومباداتهم بالعداوة والبغضاء والتصريح لهم بذلك، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
فدل هذا على أنه لا تجوز مساكنة المشركين إلا أن تتبرأ مما هم عليه من دين، فلا يجوز أبدا أن تساكنهم من غير براءة، فإن سكنتهم من غير تبرؤ منهم فإنه لا يجوز لك وأنت الظالم لنفسك ما لم توفقهم على الشرك. قال تعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فظلموا أنفسهم بالسكن عندهم من غير براءة منهم. أما من سكن معهم وقد تبرأ فإنه لا يكون آثما، أو سكن معهم ولم يتبرأ وهو مستضعف لا يقوى على الهجرة فهذا معذور. نعم.
فهذه هي ملة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فعلى المسلم أن يعادي أعداءه.
ملة إبراهيم البراءة، هذه ملة إبراهيم البراءة، البراءة من الشرك، البراءة من الباطل، هذه ملة إبراهيم عليه السلام. نعم.
ويظهر عداوتهم ويتباعد عنهم كل التباعد، وألا يواليهم ولا يعاشرهم ولا يخالطهم، وكيف يسوغ عند من نصح نفسه وكان لها عنده قدر وقيمة جواز الإقامة والسفر إلى بلاد المشركين من هذه الأمصار التي قد شاع وذاع وتقطعت به الأسماع أنهم يقصدون قبور الصالحين، وكذلك المجاذيب وغيرهم، ويجتمعون في الموالد المخترعة المبتدعة كمولد أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي والرفاعي والست زينب والست نفيسة وعبد القادر.
قبور عالمية، ولهذا يعرفها الناس في البلدان كل هذه قبور عالمية، البدوي والدسوقي والرفاعي نعم،
وعبد القادر والقاذم وحمزة وغيرهم، فيتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت الأصحاب.
إيه والله يا أخوان، إيه والله، وقد يكونون تاركين للصلاة، لكنهم تراهم عند هذه القبور، ترى ما عليهم من الذل والانكسار وغير ذلك ما لا تراه في بيوت الله عز وجل. فإن بعضهم لا يصلي لكن تراه مواظبا على الذهاب إلى هناك والتعلق بهذه، فاتخذ إلها من دون الله، ما صلى لله وللند ولا دعا الله والند، إنما جعل دعاءه للند. نعم.
ومنهم من يسرد لها فهم يعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم المصرة،
والاستغاثة بهم أموات، فلا يقال فيما لا يقدر عليه ليه الميت، لأن الميت دعاؤه والاستغاثة به هذه شركية، ما يقال فيما يقدر أو لا يقدر، هو ما يقدر على شيء أصلا، الميت ما يقدر على شيء، إنما الحي هو الذي فيه التفصيل، استغاث به فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه. فيما يقدر عليه هذا استغاثة مباحة، إنما إذا استغاث بالحي فيما لا يقدر عليه فهذه استغاثة إيه؟ شركي. نعم.
وسؤالهم النصرة والرزق والعافية.
يقول ماذا استغاث به في إعطاء الولد، يقول زوجتي عقيم واستغيث به فإنه يجعل له ولدا، هذا ما يملك هذا من الولد وإنما يهابه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسؤالهم النصرة والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج القربات وإغاثة اللهفات وبذل النذور لجلب ما أملوه ودفع الشرور مع اتخاذ قبورهم أعيادا والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترباتها وغير ذلك من أنواع العبادات والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. وهؤلاء المشركون إذا رأوا قبته من مكان بعيد نزلوا عن الدواب واستقبلوا بدعائهم والنحيب ووضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت الأصوات بالضجيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد.
أيوة الله الحج عندهم أقل من هذا بكثير، فترى الضراعة والإقبال والإخبات لا تروا في الحج. نعم.
ونادوه ولكن من مكان بعيد حتى إذا وصلوا إليه صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد حازوا من الأجر كمن صلى القبلتين.
نعم.
فهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فللشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرفع بالدعاء من الأصوات ويطلب من الميت أنواع الحاجات ويسأل منه تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام كأنه الحجر الأسود وما يفعل به وفد بيت الله الحرام، ثم عفروا عنده تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك القبر فلم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك القرابين فكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير رب العالمين. وقد آل الأمر إلى فعل أنواع المنكرات من بذل الفروج 3 أيام من كل سنة في مولد أحمد البدوي ومشهده الذي في طنطا.
شوف يا أخواني، يعني إلى هذا حتى فيما تعلق حتى بالمعاصي. طبعا هذا ليس أعظم مما سبق من السجود والاستغاثة والدعاء، لكن انظر أيضا إلى هؤلاء حتى تعلموا أنهم منتفعون. نعم. قال وقد آل الأمر إلى فعل أنواع المنكرات من بذل الفروج 3 أيام من كل سنة. سبحان الله، الفروج المحرمة في مولد أحمد البدوي. نعم. ومشهده الذي في طنطا، وقد حدثني بذلك شفاها من شاهد ذلك.
يخرجن إلى الغواني جاعلين ذلك في صحائفه ولينالوا من بركته، وأنهم محسوبون عليه زيادة على فعلهم عند قبر الست نفيسة ومشهد الحسين. هذا والعلماء حاضرون والعباد شاهدون والمردان مع الفجار المدعين الولاية والمتزينين بها مجتمعون، وفي فراش واحد بلا حائل ليلا ينامون.
في فرأي والله في فراش واحد بلا حائل. أخبرني من يقول من رأى هذا، ادخل نام مع أختك عادي، مع أختي في الطريق رأيت هذا. يعني فعلا نساء رجال. نعم نعم.
وفي النهار
لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. قاتلهم الله. نعم.
مفيش حوائل يا شيخ مساء، مفيش حوائل ولا ستر ولا
انت انا لا مفيش حوائل طبعا،
لا مفيش حوائل، هو رصيف مثلا او خيمه وكله ينام بجوار بعض.
نعم.
كله ينام بجوار بعض.
نعم.
مفيش حوائل.
نعم. لا أصل هنا يعني هنا ترفع هذه الأحكام و... نعم حرية.
وفي النهار معهم مختلون ويدعون أنهم لهم يربون
ويدعون
أنهم, ويدعون لهم, أنهم لهم يربون.
يربون المردان ويربون النساء وهم ينامون معا على فراش واحد بلا حائل. نعم سبحان الله. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما قالت النسوة له في البيعة أمدد يدك لنبيعك يا رسول الله قال أنا لا أصافح النساء أنا لا أصافح النساء. نعم علماؤهم يعني. نعم.
والعلماء والحالة هذه لا ينكرون والعباد لله لا, يغار لا يغارون مع أنهم متمكنون من العبادة ولأجلها يعظمون ويعزرون ويوقرون وليس أحد من الكفار لهم عن فعل العباد مانعا ولا عن إظهارها جهارا دافعا لكنهم لهذه الأفعال لا ينكرون.
ولهذا يا أخوانا أنا لا أعلم أن الكفار أن المشركين الأوائل أن مشركي قريش أنهم كانوا يفعلون مثل هذه المنكرات من زنا وكذا عند معبودته وأعتقد أنهم كانوا ينزهون هذه الأماكن عن مثل هذه الفعال إنما نعم يقع الزنا لكن في البيوت المعروفة في الأماكن المعروفة لكن كانوا يعظمون هذه الأصنام والأضرحة فلا يفعلون عندها شيئا. نعم
لكنهم لهذه الأفعال لا ينكرون ولا الحق يقولون بل كلا الفريقين يصنفون الكتب في ذلك ويعتذرون عنه بأجوبة ليست صوابا ولا سديدة بل هي عن الحق بعيدة منها قولهم تنبيه اعلم أنه قد يعترض بعض الناس على أحمد البدوي على أحمد البدوي وعلى هؤلاء المجتمعين عنده في حضرة ضريح ويقولون إذا كان له هذا المولد العظيم والتصرف التام النافذ بعد الممات فكيف لا يتصرف في دفع أصحاب المعاصي عند حضور مولده.
يعني هذا بيدفع إشكالات وشبهات يمكن أن تقال فطالما أن المنكرات والمعاصي عند هذا القبر فقد يقول قائل كيف لا يستطيع ولا يتصرف أحمد البدوي مع أصحاب هذه المنكرات وأنتم تدعون أنه له تصرف فيه نافذ تام بعد الممات فكيف لا يمنع هذه المعاصي. نعم هذه شبهة الرد عنها.
والجواب عن ذلك من أوجه أحدها أنه في عناية من ربه فكل من حضر مولده من أهل العصيان وافق نزول الرحمة والغفران فغفر له بسببه وتيب
يعني
عليه
يعني أن مغفرة ربه محت إيه محت ذنبه ومعصيته فالمكان مكان تنزل الرحمات وأن من حضر هنا مولده يغفر له فيبقى هنا نزول الرحمة رفع العقوبة. نعم
فغفر له بسببه وتيب عليه ولو بعد حين من الزمان. الثاني
ما في داعي بقى أن ينكر مين أحمد البدوي أو يكون له تصرف في منع هذا. نعم
الثاني أن الغالب على حاله
مثل هذه الأشياء من العقوبات والإثم إنما يحصل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فتوافر الشرط وهو حضوره هنا فانتفى وليس يوجد مانع يمنع منا فتوافر الشرط هنا ولهذا لا تكون هناك ايه وجود المانع اقصد وجود المانع. نعم الزنا حصل وتوافر الشرط لكن وجد مانع من العقوبة والمؤاخذة وهو ايه وجوده في هذا المكان حيث تنزل الرحمات يبقى هذا هو المانع. فهذا وان حصل زنا يستوجب عقوبة وان حصلت منكر يستوجب عقوبة إلا أنه وجد مانع هنا. ما هو المانع؟ الحضور في هذا المحل الذي هو محل تنزل الرحمات وأن الله يغفر لهم ولو بعد حين. نعم
الثاني أن الغالب على حاله البسط وجاهه عريض يسع الخلق ولو وافقه جميع فستاق أهل الأرض كذلك كان مغفورا لهم بسببه. الثالث أنه قد خرج
الغالب على حال البسط وجاهه عريض يسع الخلق ولو وافقه جميع فساق أهل الأرض كذلك كان مغفورا لهم بسببه. يا الله. نعم
الثالث أنه قد خرج إلى مقام لا تكليف فيه وهؤلاء العاملون عملهم لهم وعليهم انتهى. انتهى
يا الله.
ما ذكره هذا
الله. يا الله. شوف الثالث أنه قد خرج إلى مقام لا تكليف فيه، هذا المقام لا تكليف فيه، وهؤلاء العاملون عملهم لهم وعليهم في غير هذا المقام من المقام ده لا تكليف، هذا كفر صراح، هذا هو الكفر الصراح. نعم.
انتهى ما ذكره هذا المجيب عن عباد القبور وأهل الفواحش والفجور. نعم. فأي ملة صان الله ملة الإسلام لا تمانع هذه الكفريات ولا تدافعها، فإن كان الخير عند هؤلاء ومساكنتهم ومجامعتهم والسفر إلى أوطانهم مباح والحالة هذه، فما أرى من يرى ذلك شم رائحة الإيمان والغيرة لله ورسوله ودينه، ولا عرف ما يجب لله في الإسلام على المسلمين، ولا ما هو الشرك المنافي لتوحيد رب العالمين. وقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلم أنه يبيح السفر مطلقا إلى من هذا دينه وهذه نحلته وهذه حال بلده، مستدلا بسفر أبي بكر رضي الله عنه إلى بصرى في عهد إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سفرا، وأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يظهر دينه، وليس هذا الجهل بغريب ممن لم يعرف كفر هؤلاء، وأن أبا جهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى ساحل هذا الكفر العظيم، ولا عرف أن بلادهم بلاد كفر والحالة هذه، ولكن الذي يعلم به من نصح نفسه وأراد نجاتها أن الاستدلال لجواز سفر عوام من الناس الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم من معاداة المشركين ومباداتهم بالعداوة والبغضاء والتصريح لهم بالبراءة منهم ومما يعبدون بسفر أبي بكر رضي الله عنه من دسائس الشيطان، فإن من المعلوم عند الخاص
يعني
والعام
تعارض لو ثبت تعارض بسفر أبي بكر منصوص الآيات التي حرمت الإقامة بين ظهرانيه من غير إنكار، وهل لأبي بكر أن يخالف هذا؟ اثبت أولا ثم اثبت أن المناطة وهو أنها بلاد كفر وأن أبا بكر لم ينكر أنه موجود، لكن هؤلاء أهل زيف. نعم.
فإن من المعلوم عند الخاص والعام ولا ينكره إلا مكابر مبخوص الحظ أن الصحابة يظهرون دينهم، وقد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذهم في الله لومة لائم،
لا سيما الصديق الذي دخل لما جاء مشرك وعرض عليه أن يدخل في جواره، وكان الشرط ألا يظهر، فأبى أبو بكر إلا أن يظهر، ورد عليه جواره بعد ذلك لما قال بأن المشركين قد اعترضوا وكذا، أن هؤلاء قد اعترضوا، فرد عليه جواره. نعم.
وإنكارهم رضي الله عنهم وأرضاهم باللسان على من أحدث حدثا أو فعل منكرا معروف مشهور، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى منكرا وسكت عن إنكاره بلسانه، بل كانوا يكافحون الظلمة بالإنكار ولا يخافون في الله
الظلمات،
بل كانوا يكافحون الظلمة بالإنكار ولا يخافون في الله لومة لائم. ومن ظن أن الصحابة رضي الله عنهم لا
يعني أنه إذا رأى منكرا من ظالم أنكر عليه، والإنكار لا إشكال فيه حتى لو على ولي أمر، حتى لو على ولي أمر لا إشكال، لكن بالأدب وبالطرق الشرعية لا بالتجاوزات. نعم.
ومن ظن أن الصحابة رضي الله عنهم لا يظهرون دينهم ولا ينكرون المنكر فقد ظن بهم ظن السوء، ولم يعرف قدرهم وفضلهم ومحلهم من الإسلام وغيرتهم لله وعلى دينه، ولم يقدرهم حق قدرهم، فهم القدوة وبهم الأسوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبرها هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فخذوا بسننهم واهتدوا بهديهم واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وإذا كانوا
على يعرف للصحابة فضلهم فهو ضال مضل. نعم.
وإذا كانوا على ما ترى من العلم والفضل والمعرفة والغيرة لله ولدينه وإظهار الدين وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فإذا جاز لأحدهم السفر والحالة هذه من كمال العلم والمعرفة وإظهار الدين وإنكار المنكر ومبادات أعداء الله بالعداوة والبغضاء، أفيقول من له دين وعقل وورع إيماني إن سفر غوغاء الناس وسفلتهم والعوام ممن لا يعرف ما أوجب الله عليه من معاداة المشركين ومقاطعتهم وما حرم الله ورسوله من موالاتهم والركون إليهم والتلطف لهم في المعاملات والمبايعات والمعاشرات، ومن لا يعلم أن من الموالات ما يوجب الردة ومنها ما هو دون ذلك يجوز، قياسا على سفر أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهل لهذا القياس حظ من النظر والدليل أو هو سفسطة وضلال عن سواء السبيل؟ فالصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بدينهم وكيفية إظهاره ومعهم من العلم والدلائل.
يعني جمعوا بين الضلالة في السفر إلى هذه البلاد بلا إنكار وبين قبح الاستدلال من قصد الصحابة والطعن في الصحابة بأنهم كانوا يسافرون ولا ينكرون، فجمعوا بين الأمرين، بدلا من أن يستغفر الله رب العالمين من صنيعه وبدلا من أن يطالب ما الدليل على تحريم الإقامة بين ظهرانيه من غير إنكار، كان ينبغي أن يطلب هذا. لكن أهل الزيغ ما يردون دليلا ولا يطلبون حقا، إنما ينشرون معتقدا ومنهجا. نعم.
ومعهم من العلم والدلائل ما يقطع المجادل والمخاصم، فهم النجوم للورى هداية ودراية، مع أن الاستدلال بسفر أبي بكر من الدلائل الجزئية وهي لا تعارض القواعد الكلية، أو أنها قضية عين خاصة، والقضايا العينية الخاصة مقصورة على مواردها ولا عموم لها عند جماهير الأصوليين والنظار.
هذا إذا ثبت. إذا ثبت القصة من أصلها، وإذا ثبت أن أبا بكر سافر إلى بلاد كفر وأنه لم ينكر هذا الكفر الذي فيها، هل أبو بكر سافر إلى بلاد كفر ولم ينكر الكفر الذي فيها؟ كيف وهو رضي الله عنه أول من أنكر في مكة؟ لو كان أبو بكر يسكت لكان أولى أن يسكت في بلد فيها الكعبة. نعم.
فقياس سفر غوغاء الناس وعوامهم وفساق المسلمين ممن لا يعرف ما أوجب الله عليه على سفر أعلم الناس وأصلحهم وأعرفهم بدلائل دينه وأقومهم بحق الله وإظهار دينه وإعلاء كلمته من أبطل القياس وأفسده، ولا يقيس هذا القياس إلا فاسد المزاج محتاج إلى علاج.
الله
أين الثريا مكانا في ترفعها من الثرى؟ قال هذا كل منتبه، من ذا يقيس نقي الجلد من درن الدنيا وأمراضها يوما بأجربه؟ هذا لعمر الله من أمحل المحال وأبين الضلال وأفسد القياس. ثم إن سفر أبي بكر ومن سافر من الصحابة إنما كان سفرهم إلى بلاد النصارى وإلى بلاد المجوس، ومن المعلوم أن النصارى والمجوس يعلمون أن العرب على غير،
يعني إذن هذا ما كان إلى بلاد الشرك كما يقولون. نعم.
ومعلوم أن النصارى والمجوس يعلمون أن العرب على غير دينهم حتى في الجاهلية، والعرب يعلمون أن هؤلاء على غير دين، فالكل منهم متميز عن الآخر بدينه خصوصا بعد البعثة، فإنه من المعلوم أن أهل الإسلام يكفرونهم، لا يشك في ذلك أهل الكتاب ولا غيرهم، بخلاف عباد القبور اليوم وأشياعهم، فإنهم ينتسبون إلى الإسلام ويتلفظون بالشهادتين، وغالبهم يصلي ويصوم ويحج، ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضله. ومع هذا كله فحالهم كما تقدم قريبا من صرفهم خالص حق الله لمعبوداتهم، ولو علموا ممن يسافر إلى ديارهم أنهم على غير دينهم وأنهم يكفرونهم لأوقعوا بهم الفتنة ولآذوهم، فقياس هؤلاء الكفرة على أولئك من القياس الباطل المردود، مع أن السفر إلى ديار هؤلاء وهؤلاء ممنوع، لكن أهل الكتاب والمجوس يعلمون أنهم على غير دينهم بخلاف عباد القبور، فإنهم يظنون أن من سافر إلى بلادهم على دينهم.
لكن طبعا المعرفة هذه العامة أنهم يعرفون هؤلاء مسلمون أنهم على غير دين لا تكفي في الإقامة، لابد من إظهار البراءة والعداوة، ما يكفي أن الأمريكي أن الفرنسي أن كذا يعلم أننا على خلاف الدين وأن الدين يخالف ديني، ما يكفي، إنما لابد من إظهار البراءة والعداوة. نعم.
إذا تبين هذا وعلمته فسفر أبي بكر رضي الله عنه كان مع إظهار دينه، ومن أظهر دينه كما ومن أظهر دينه كما ينبغي فلا مانع من سفره إن أمن على نفسه ودينه. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى على آية النساء: هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، فلا يجوز خرق الإجماع، فمن أظهر دينه جاز له السفر والإقامة، ومن لا يقدر على إظهار دينه لا يجوز له السفر ولا الإقامة بإجماع العلماء. ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين ما هو؟ أهو ملة إبراهيم من مبادات أعداء الله بالعداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون، وأن ما هم عليه من عبادة غير الله كفر وضلال بعيد يمانع أصل الإيمان والتوحيد، أو هو ما لفقه هؤلاء من عبارات لبعض العلماء مجملة محتملة لا صراحة فيها ولا راحة فيها لمبطل ولا مشبه. ثم كيف يسوغ لذي عقل ودين أن يجعل سفر أبي بكر رضي الله عنه الذي قد كان من المعلوم أنه من الدلائل الجزئية والقضايا العينية، مع أنه بلا شك ولا مرية يظهر دينه دفعا في نحر النصوص الواردة في وجوه.
هذا هو، تأتي بواقعة لصحابة تعارض بها المنصوص المحكم، سبحان الله. نعم.
دفعا في نحر النصوص الواردة في وجوب المنع من الإقامة بدار الشرك.
ثم كده كنت تستدل بأبي بكر لو صح، فلماذا لم تستدل بأبي بكر لما رد الجوار وكانت العلة هي الإظهار وأن المشركين جاءوا يشتكون لأن أبو بكر أظهر؟ ولماذا أصلا هاجر وترك أبو بكر مكة حتى لقي الرجل وقال مثلك لا يخرج ولا يخرج؟ كان من أجل ماذا؟ سبحان الله. نعم.
دفعا في نحر النصوص الواردة في وجوب المنع من الإقامة بدار الشرك والقدوم إليها وترك القعود مع أهلها ووجوب التباعد عن مساكنتهم ومجامعتهم، وهي نصوص عامة مطلقة وأدلة قاطعة محققة، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبد الرحمن النسائي في قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تفارق المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تراءى نارهما. لا تراءى نارهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. قال ابن كثير: معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوا عنهم وهاجروا من بلادهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من أهل ملتين تتراءى نارهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومنها حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وألا تشرك بالله شيئا.
يعني قال تفارقه يعني. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه: قوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقته ومعاداته، فلا تجاوره ولا تواكله كما جاء في حديث السنن: لا تراءى نارهما.
هذه الأحاديث كلها لا تدل على كفر من ساكنهم، إنما على ضلاله وانحرافه، إلا إذا كان عاجزا عن الهجرة أو كان مظهرا للمعاداة فيه، إنما إذا جلس عندهم وآنسهم وخالطهم وقدر على الهجرة ولم يتبرأ ولم يعادي فإنه يكون آثما، كحال كثير من الناس اليوم في الإقامة في بلاد الغرب. ولهذا لو يأتيك واحد يقول لك أسافر إلى بلاد الغرب هل يجوز أو كذا، تقول: على ما نرى هذا لا يجوز. إن كنت ستذهب تجاهر تظهر شعائر دينك والتي معناها العداوة وإظهار العداوة وكذا، وأنك عندك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات وتأمن على نفسك فذهب. لكن هل يقال يا أخوان هذه الشروط فعلا لها واقع؟ يعني ممكن أن يحقق الإنسان؟ هذا نادر جدا، نادر. تحتاج ابن عثيمين يسافر، تحتاج فوزان يسافر، إنما عادة الناس اليوم بيذهب عن يبحث عن عمل ولا يصلي، إن صلى في محله ولا يظهر عداوة بل صداقة بل كذا، بل ممكن يشارك في أعياد وغير ذلك، ناهيك عما يقع به من افتتان في شبهات أو شوات. ولذا أكثر هؤلاء يعودون بالدولارات واليورات لكن يتركون دينهم، فترى يتكلم في الصلاة بقى، يتكلم في العبادة، يتكلم في الدين، يتكلم في الصحابة. هذا رأيناهم كثيرا ولا لا يا أخوان؟ نعم، تذكرت لي شيئا من هذا؟ هذا الذي يكلمك و... نعم لك لؤمان مين؟ البقرة. لا يصلي جمعة، فهذا إقامته محرمة. نعم.
خال زوجته شفنا في بلجيكا بقاله سنين، فترسل له رسائل دينية يعني أشياء كده على التليفون، فقال لا ترسل لي مثل هذه الأشياء، وكذلك زوجته لا ترسل لي مثل هذه الأشياء.
سبحان الله،
إن الهواتف مراقبة وهذه الأشياء يعني هم يتابعونها جيدا.
لكن هو صادق؟
لا أدري، الله أعلم. لكن
هو يعني هو صادق، يعني لا ترسل لي رسائل دينية لأنها مراقبة وصادق
من أجل الرسائل، من أجل أنه يخشى يعني أنه يترك يعني
إيه. نعم، يعني إذا كان لا يستطيع إيه؟ نعم. أن يستقبل رسائل تذكير على محموله في بلجيكا، فكيف يظهر البراءة من أهل بلجيكا، من دين أهل بلجيكا؟ كيف يظهر البراءة من دين أهل بلجيكا وهو خائف يقول لقاربتي في مصر لا ترسل لي رسائل دينية لأن الهواتف مراقبة، فممكن يقال هذا متطرف ولا شيء ويرحلونه،
خصوصا الأشياء اللي فيها مثلا أعياد الميلاد.
إيه نعم نعم، الله المستعان الله المستعان. هذا أمر معروف يعني، لا نضحك على أنفسنا. هذا ذكرنا بعبارة الشيخ للألباني رحمة الله عليه، لما يعني قال له قائل يا شيخ أنت قلت عن الدخول في انتخابات أو كذا بشروط، قال ما هي الشروط هذه؟ قالوا يعني قلت كيت 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 كيت، قال هذه شروط نظرية، يعني هل تتحقق هذه؟ نعم.
فحقيق بمن نصح نفسه وأراد نجاتها أن تكون نصوص الشارع في صدره أعظم وأجل من مفهوم ما لفقه الملفقون من العبارات المجملة، وأن يكون له معرفة وغور في معاني النصوص ودلالتها ومعرفته، ومعرفة بالصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير ما دل عليه، وأن يعرف ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي لا صراحة فيها على ما يراد، بل إما أن تكون محمولة على من أظهر دينه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة الحديث، وكحديث الأعرابي المحمول على أنه خاص به، وكسفر أبي بكر المحمول على إظهار الدين وغيرها من الأحاديث. وأما قول شيخ الإسلام في الاقتضاء ولو أن رجلا سافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها لجاز عندنا، فنعم قاله شيخ الإسلام، ولكن مع إظهار الدين كما قاله غيره من العلماء.
الله أكبر، يعني ليس يذهب ويشتري فيؤكل ويشارب ويساكن ولا يظهر الدين، لكن مع إظهار الدين. ولهذا أذكرون في ترجمة الشيخ العثيمين لما ذهب إلى هناك للعلاج كان يظهر هذا الدين، يقول قلوا كذا، قلوا لها كذا، قلوا له كذا، ويفعل كذا مع السائق، يقول له اعرض عليه الإسلام قل كذا. بل سبحان الله اتضح أن الشيخ العثيمين كان على اتصال بالجاليات المسلمة في غالب بلاد أوروبا بمحاضرات دورية عبر الهاتف، عبر الهاتف، وفتاوى كثيرة جدا، كان الشيخ له نشاط بارز في هذا. نعم نعم. نعم. هذا لو أنه صلى وأظهر سمته وصلاته وهديه أمامهم وكذا، فهذا لا إشكال فيه، يعني هذا لا إشكال فيه. ليس معنى البراء أنه هو في من يساكن أو يقيم أنه يلقى كل واحد يدعوه إلى هذا، لكن معناه عدم الموافقة. الأمر الثاني أنه يتبرأ حال نقاش معهم أو كذا، يعني يكون متميزا بالإنكار، يقال هذا ينكر ما نحن عليه، يقال كذا. فطبعا دي بتختلف في الإقامة، أن تكون إقامة دائمة أو إقامة مثلا طارئة، نازل مطار، نازل يوم يومين يعقد مثل هذا، فهذا على حسب ما يتاح له من الإظهار، لا موافقة لا مداهنة. مثلا قد يكون قد مثلا يوافق هذا عيدا فيقول مثلا أشاركهم في هذا، لا يتبرأ، فإن قال له تعالى كذا لا، مثلا يأتون له بلحم خنزير فيتبرأ من هذا، يقول هذا حرام إلى آخر ذلك، يعني من الإظهار المناسب. وهذا يختلف من طول إقامة إلى قصر إقامة، من عرض مسألة إلى عدم عرض المسألة. مثل ما نحن مثلا يقال فينا الآن إحنا بنظهر السنة مثلا، لكن ليس معنى إظهار السنة أنا أمشي الآن في الشوارع، أنا أول ما أتي أنزل الشارع أقول السنة السنة احذروا هذه البدع إلى أن أذهب، لا. وقد يمر علي يوم يومين مثلا ما أتكلم في السنة، لكن إظهار السنة يعني لو جاءني واحد قال أنتوا يا أخي هذا أنتوا تبع ابن تيمية، أنتوا تبع الوهابية، أنتوا تبع كذا، أظهر السنة، يعرف ناسي ويعرف من بجواري أنا على أي منهج، لكن أؤكل وأشارب هذا وأداهن ولا أظهر، هذا ممنوع. مثله أيضا هناك، مثله هناك. نعم، هي المشكلة بقى في العوام بقى ليس الحديث معه في حكم الإظهار، إنما هو في حكمه هو نفسه، حكم القيام مش الإظهار، القيام هو بما يجب عليه، هل هو يصلي، هل هو ما يصلي، هل هو أصلا مدخن مش مدخن، دي بتبقى مشكلة. المعاني دي طبعا معاني الخواص، يعني معاني احنا نتكلم معاني دي معاني الخواص. طبعا مثل هذا العام يعني، طبعا هذا يصطاد، هذا لو قيل له تعالى إلى عيدنا سيأتي، والله لو قالوا أسجد معنى لهذا هيقول هذا من باب الدبلوماسية، وأنا أنكر بقلب. مثل الذين يدخلون إلى الكنائس ولا إشكال عندهم. نعم.
وكيف يجوزه بدون إظهار الدين وهو
الجماعات هذه الإسلامية جعلت نواب هذا الإخوان، كان يجعلني النائب للمرشد غير مسلم، ولما جاء الحزب المدعي السلفية أيضا أدخل هؤلاء، فإذا كان هذا في بلاد المسلمين فكيف بهناك. نعم.
وكيف يجوزه بدون إظهار الدين
وما سمح لك، شوف هذا في أسبانيا تقريبا أو أستراليا اللي منعوا إظهار الأذان، وكل هذه البلاد أصلا تمنع إظهار الأذان بالميكروفونات، يعني لا داخلية فقط داخلي. نعم.
وكيف يجوزه وهو بدون إظهار الدين وهو قد حكى اتفاق العلماء على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم على وجوه العموم والإطلاق؟
نعم، على وجه العموم والإطلاق، يقول يعني ولكن مع إظهار الدين كما فنعم قاله شيخ الإسلام، ولكن مع إظهار الدين كما قاله غيره من العلماء. وكيف يجوزه بدون إظهار الدين؟ الشيخ الإسلام يجوزه بدون إظهار الدين كيف؟ وهو قد حكى اتفاق العلماء على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم على وجه العموم والإطلاق. نعم.
بل قد قال رحمه الله تعالى: بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب.
نعم، لأنه يبقى كبيرة، حد الكبيرة من حدود الكبيرة إذا جاء في النص الوعيد بالنار. نعم.
فسفر أبي بكر رضي الله عنه لا يستدل به على جواز سفر فساق المسلمين إلى بلاد المشركين الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم من معاداة المشركين ومفارقتهم.
هذا هو الحال اللي احنا بنتكلم فيه الآن. فساق المسلمين هيذهبوا كيف إلى بلاد المشركين؟ هم فساق في بلادهم، فكيف يذهبون إلى بلد كفر؟ هيجتمع مع هذا مع الفسق عرض الكفر، ولذا احنا قلنا امثال هؤلاء هم الذين اتونا مغيرين دينهم، نعم، مقلدين لهؤلاء الكفار
الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم من معاداة المشركين ومفارقتهم وعدم مساكنتهم ومجامعتهم إلا من قصده فاسد وذهنه كاسد وفي قلبه مرض ولا غيرة فيه لله ورسوله ولا على دينه ولا في قلبه نفرة من مشاهدة أعداء الله وأعداء رسوله، بل كل الناس عنده على حد سواء مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم.
ده يعني لو احتفظ بمصطلح مسلم وكافر، إنما الآن حاولوا حتى وصلنا إلى الآخر، إلى الآخر يا الله. ولهذا لا يريدون المصطلح ده، مصطلح إسلام كفر، لا، آخر، أنت والآخر، فهو آخر وأنت آخر، هو آخر لك وأنت آخر له، نعم.
فالله المستعان وبه المستغاث وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.